أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في إيراد بعض الوجوه التي دلل بها على الجمع بين الروايات الدالة على التوقف في الأخبار المتعارضة والروايات الدالة على التخير، وقلنا إن هذه الروايات الدالة على التوقف معارضة للروايات الدالة على التخير، ولا بد من الجمع بين هذين القسمين من الروايات. ذكرنا وجوها، منها أنه نحمل الأخبار الدالة على الإرجاء على عدم الضرورة للعمل بأحد الخبرين، وهو الوجه الثالث الذي مر علينا بالأمس. وأما أخبار التخير فنحمله على حال الاضطرار للعمل بأحد الخبرين، وذكرنا أن صاحب الحدائق حكى هذا الوجه عن ابن أبي جمهور الأحسائي، وقال الماتن يحفظه الله، قال إن هذا الجمع من لدن ابن أبي جمهور هو جمع تبرعي. نعم، يمكن أن يكون المستند له مرسل سماعة بن مهران، مرسل سماعة بن مهران الذي تقدم في نصوص الترجيح. نعم، وتقدم طبعا الإشكال في التعويل على ذلك الخبر. الوجه الآخر الذي أوردناه أيضا حمل أخبار التخيير على العبادات المحضة وأخبار الإرجاء على غيرها من العبادات غير المحضة التي تشتمل على جانب مالي كالزكاة والخمس، وكذلك الأمور في الدين والميراث والفروج والدماء، فلا بد من التوقف في هذه الأمور. وقلنا إن صاحب الحدائق قدس الله نفسه الزكية ذكر هذا الوجه عن أمين الدين الاسترابادي صاحب الفوائد المدنية وزعيم الإخباريين، وعلق عليه الماتن بأنه أيضا جمع تبرعي كالجمع الذي مر علينا عن ابن أبي جمهور الأحسائي، وبالتالي لا شاهد له. ثم أورد الماتن احتمال أن تكون المقبولة التي هي العمدة في نصوص التوقف، نعم هي الشاهد، لأننا قلنا إن المقبولة قد يقال باختصاصها بماذا؟ بالقضاء، يعني كأن التوقف خاص بالأمور التي فيها معاملة، فيها ماذا؟ حق للغير، وليست عبادة محضة. ولكنه مر علينا مر أن هذه المقبولة ليست بخاصة بالقضاء، وإن كانت واردة في القضاء. الوجه الخامس الذي أوردناه هو حمل النصوص الإرجاء على الاستحباب يعني يستحب للإنسان إذا رأى خبرين متعارضين أن ينتظر لا يعمل بأي منهما إلى أن يلتقي مع المعصوم. أما نصوص التخير فتقول أنت في رخصة، إذا ما تريد أن تعمل بهذا المستحب فأمرك أو فحالك في سعة. وقلنا إن صاحب الحدائق حكى هذا الوجه الخامس عمن؟ عن المجلس في بحاره. والماتن يقول إنه يتناسب مع الجمع العرفي. ليش؟ لأن هناك أمر بالتوقف والإرجاء أو نهي عن العمل بكل من الخبرين، وأيضا ماذا؟ هناك ترخيص في العمل بكل منهما. فكيف نعمل؟ نقول نعم، النهي أو الأمر، يعني النهي عن العمل أو الأمر بالإرجاء، ماذا يدللان عليه؟ يدللان على الاستحباب. أما العمل تخييرا فهو من باب ماذا؟ الرخصة. نعم، لكن قلنا إن هذا الوجه الخامس لا يتناسب مع التعليل الموجود في المقبولة، لأنه شو يقول؟ مرت علينا المقبولة وفيها ماذا؟ فيها إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. التعليل هنا يعني ما يتناسب، لا يتناسب هذا التعليل مع كوني نعم العمل بأي واحد من الخبرين رخصة، أما الإرجاء فهو استحباب. لا، ليس كذلك، بل قال إن هذا التعليل لا يقبل التخصيص، يعني لسانه آب عن التخصيص، كأن دائما العمل بأي واحد من الخبرين المتعارضين ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى الوقوع في الهلكة. نعم، فإذا الإرجاء ماذا يدلل عليه؟ يدلل على عدم حجية كل واحد من الخبرين، وبالتالي سقوط كل واحد منهما. والمرجع حينئذ إما الانتظار إلى لقيا المعصوم أو العمل بالأصل العملي. نعم، المحمل السادس نعم هو حمل النصوص الدالة على التوقف على الترجيح والعمل بالرأي، وأما النصوص الدالة على التخيير فقلنا إنها تدلل على تسليم الأمر للمعصوم. فأنت إذا أردت نعم أن تفهم الروايات الدالة على الإرجاء راح تستكشف أن هذا النهي عن العمل بأي واحد من الخبرين ماذا يراد به؟ يعني لا ترجح الخبر ألف على الخبر باء، والعكس صحيح أيضا، لا ترجح الخبر باء على الخبر ألف. ليش؟ لأن هذا الترجيح ليس من شأنك، لكن إذا أردت أن تعمل بأي منهما فذلك متاح لك. طبعا هذا الحامل قلنا أيضا نقله صاحب الحدائق كاحتمال عن بعض أساتذته ومشايخه، لكن الماتن يقول ما عندنا قرين على صرف نصوص الإرجاء على شنو؟ إيه على الترجيح ما عندنا. يعني يقول ليش ترجئ؟ لأنك ما تستطيع، هذا مو من شأنك ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، ما عندنا. بل الظاهر أيضا أن الروايات الدالة على العمل بالتخيير تقول لنا، تقول لنا كل واحد من الروايتين المتعارضتين حجة ويسوغ الاعتماد عليه والركون إليه. إذن اتضح من هذه المحامل أنها مخدوشة. كلامنا في هذا اليوم أيضا في بعض المحامل الأخرى، منها حمل الروايات الدالة على التوقف والإرجاء على الخبرين غير المتعارضين، أما الروايات الدالة على التخيير فهي ماذا؟ فهي في الروايات التي شنو؟ نعم، غير متناقضة. يعني عندنا روايات على قسمين، إن كانت متناقضة فهذه لابد أن ماذا؟ أن تتوقف لوجود هذا التناقض والتضاد. مثلا أن يرد خبر يقول لك اعمل الشيء الفلاني فهو واجب، خبر آخر يقول لا تعمله فهو حرام، هنا لابد أن تتوقف، لأن أحد الخبرين يأمرك بالعمل من باب الوجوب، والخبر الآخر ينهاك عنه من باب التحريم، فلا بد من التوقف وعدم الخبر بالخبرين المتعارضين المتناقضين. أما إذا لم يكن الخبران على هذا النحو، يعني ليس فيهما تضاد وتناقض، فيسوغ العمل بأي واحد منهما. الماتن أيضا عند إشكال على هذا الوجه. يقول تقدم عندنا أن الروايات المتعارضة ليس فقط دالة على التناقض إذا كان أحد الخبرين يأمر والثاني ينهى عن العمل بهذا الشيء، بل أيضا هي دالة على التناقض بلحاظ المدلول الالتزامي، لأن كل واحد من الخبرين ماذا يقول في مدلوله الالتزامي؟ يقول خذ بي وحدي ودع الخبر الآخر المناقض والمضاد إلي. فإذا نريد أن نحمل الأخبار الدالة على التوقف والإرجاء على التناقض حتى في الخبرين غير المتناقضين في مدلوليهما المطابقيين، فيهما أيضا تناقض بلحاظ مدلوليهما الالتزاميين، لأن كل واحد ينهى عن العمل بالأخذ بمعارضه. الماتن يقول ومع ذلك يمكن أن يكون هذا الوجه دليله موثق سماع المتقدم في نصوص التخيير، إيه ممكن، لكن سبق منا الإشكال في الاستدلال بموثقة سماعة على التخيير. طيب إذن هذا الوجه بحد ذاته أيضا لا يمكن الاعتماد عليه كجمع بين الروايات الدالة على الإرجاء والتوقف والروايات المعارضة لها والدالة على التخيير في الخبرين المتعارضين. الوجه الآخر وهو الوجه الثامن، حمل أخبار التخيير على المستحبات والمكروهات وأخبار الإرجاء لا على غيرها من الأمور الدالة على الوجوب والحرمة. يعني احنا عندنا روايات على قسمين، الروايات المتعارضة على قسمين، بعضها متعارضة لكن في الأمور المستحبة كما مر علينا، صلاة لنافلة الفجر أتصلى في المحمل أم استقرارا على الأرض؟ لابد أن ينزل المسافر فيصليها مستقرة. هذه نعم يسوغ لنا أن نحمل أخبار التخيير على مثل هكذا موارد، لكن إذا ورد خبر يأمرنا بشيء من باب الوجوب، وورد خبر آخر يعارضه بالنهي عن ذلك الشيء الذي أمر به الخبر الأول، هذا ما نقدر أن نعمل بالتخيير. ليش؟ لأن هنا مورد من موارد الإرجاء والتوقف إلى أن نلقى المعصوم عليه السلام. إذن هذا الوجه ماذا يقول لنا؟ يقول نعم تستطيعون أن تقول هكذا، الأخبار الدالة على التخيير هذه في خصوص المستحبات والمكروهات، وأما أخبار التوقف والإرجاء فهذه في الروايات الدالة على الإلزام الوجوب والحرمة. أي ما رأي الماتن في هذا الوجه، في هذا المحمل للجمع بين الروايات الدالة على التخير والروايات الدالة على التوقف والإرجاء؟ يقول أولا واضح أنه يمكن أن يكون المستند لهذا القول ما مر علينا في المكاتبتين، مسألة تكبيرة الإحرام للانتقال من أي فعل إلى يعني من أي حالة في الصلاة إلى حالة أخرى، نعم نحتاج إلى تكبيرة الإحرام، ورواية أخرى تقول لا تحتاج، خصوصا إذا كنت مثلا ماذا عندك ذكر تستطيع التعويض به عن هذه التكبيرة، مثل الانتقال من الجلوس إلى القيام، تكتفي بقولك بحول الله وقوته أقوم وأقعد، وهكذا بالنسبة لصلاة ركعتي الفجر. فإذا هذا الوجه الذي حملنا فيه أخبار التخير على المندوبات والمكروهات لعله يستند إلى تلك المكاتبتين، ولكننا ماذا قلنا في المكاتبتين فيما تقدم؟ قلنا إنهما تدللان على ماذا؟ نحو من السعة في العمل، نحو من السعة في العمل بالمستحبات، العمل بالأمور المستحبة أنت في سعة، يسوغ لك أن تأتي بالدرجة الأمثل الأقوى الأشد من الاستحباب، كما أنه يسوغ لك أن تكتفي بالدرجة الأدنى الأخف. فإذا المكاتبتان اللذان يمكن الاستناد إليهما في هذا المحمل، تقدم أن ما يستفاد منهما غير ذلك، يعني هما غير دالتين على التخيير بهذا المعنى في الروايات المتعارضة، لا، وإنما تشيران إلى اختلاف مراتب الاستحباب. إيه على كل، شو السبب أيضا الماتن يورد لنا وجه، يقول عندما نتأمل قليلا في المكاتبتين المتقدمتين نجد أن لهما ظهور في أي شيء؟ في السعة الواقعية، بسبب اشتمال بعضها على أخذ الجهل في موضوعها، وآخر على الرد للإمام، وثالث يعني هذه الأخبار المتعارضة ما نشوف فدل على هذا الوجه الذي استند إليه في هذا التوجيه، أنه فقط ماذا في العمل بالروايات الدالة مثلا على التخير هي في خصوص المستحبات، بل نشوف لا أعم من ذلك، أي أعم من ذلك، يعني تشمل المستحبات وتشمل غيرها بالإضافة، نعم وجود تعليل في أن هذه الأخبار المتعارضة العمل بها اللي مر علينا في المقبولة، هذا التعليل يوجب الوقوع في الهلكة. فإذا نحن بين أمرين، يعني إن ما هذا الوجه لا يكفينا في حل التعارض وفي رفعه. طيب، والخلاصة لا مجال لحمل النصوص الدالة على التخيير على شنو؟ على الاستحباب والمستحبات والمكروهات، ما نقدر نحمله. ليش؟ لكون هذه الروايات نعلم بأن احنا ما ندري هذا الأمر مستحب أو واجب الموضوع الذي تنطبق عليه، بل قلنا أكثر مما ندري عندنا موارد دالة على التخيير في غير ماذا المستحبات، لأن لها ظهور في شمول وإطلاق يشمل غير المستحبات. طيب، إذن هذا الوجه أيضا لا يمكننا الاستناد إليه أو الاعتماد عليه في رفع إشكال التعارض بين الروايات الدالة على التخيير من ناحية والروايات الدالة على التوقف إلى لقيا المعصوم عليه السلام من ناحية ثانية. الوجه التاسع أيضا شبيه بالوجه الثامن، الوجه التاسع له نحو من الشباهة بالوجه الثامن، وهو أننا نحمل النصوص الدالة على التخيير على ما إذا كان النهي في أحد الخبرين المتعارضين نهي كراهة، والخبر الثاني اللي نعم يقول يسوغ لك العمل بأي واحد من الروايتين المتعارضتين. أي ليش؟ لأن هذين الخبرين صح أحدهما يأمر والآخر ينهى، لكن هذا النهي الموجود في الحقيقة مو نهي حرمة، مو نهي تحريم، وإنما نهي كراهتي اللي مر علينا، سميناه هذا النهي الكراهتي ماذا؟ نهي إعافة. والإذن في العمل بالخبر المخالف له يعني يدلل على الرخصة، لأنك لو تركت هذا المكروه ما كان في العمل بخلاف المكروه بأس، وأما الروايات الدالة على التوقف أي على غير موارد المكروهات، غير موارد المكروهات. وقد ذكر هذا الوجه صاحب الحدائق، لكن الماتن يشكل على هذا الوجه، شي يقول؟ يقول في الحقيقة هذا يؤدي إلى إلغاء وإهمال نصوص التخيير وعدم صلاحية هذه النصوص للعمل. ليش؟ لأننا إذا نعرف أن أحد الخبرين يأمر والآخر ينهى، لكن هذا الذي ينهى ينهى على نحو الكراهة، بعد هذا مو مورد، واضح أنه يسوغ للمكلف أن يعمل بالمكروه، هذا مو من موارد التوقف بين الخبرين. فكأننا ماذا؟ رفعنا الأخبار الدالة على التخيير لعدم وجود الموضوع الذي تنطبق عليه. إذن بمجرد أن نحمل النهي على النهي الكراهة فلا يسوغ لنا أن نقول إننا حينئذ عملنا بأخبار التخيير. ليش؟ نعم، لأن أخبار التخيير جائية لتدلل على وجود تعارض في أمور إلزامية، ويحتار المكلف بين هذين الأمرين الإلزاميين. نعم، أحد الأمرين يقول افعل والآخر يقول لا تفعل. فإذا من خلال استظهار وجود إلزام في نصوص التخيير بمجرد أن نحمل النهي، يعني النهي على الكراهة، وبالتالي مسوغية العمل بأي واحد من الخبرين، نكون قد ألغينا نصوص التخيير لأنه لا يوجد موضوع لهذه النصوص. طيب، بالإضافة إلى ذلك يقول هذا إشكال دقيق أيضا، يقول بمجرد أن نحمل النهي على نهي الإعافة والكراهة حينئذ شي يصير يعني المطاف؟ مطاف في الحقيقة ما هنا تخيير، لأن هذا التخيير تخيير واقعي، يعني تخيير عقلي، الإنسان يدرك أنه يسوغ له بعقله أن يعمل بالمكروه ويجوز له أن يدع المكروه. وإحنا كلامنا وين؟ في التخيير الشرعي بين الأمرين اللذين بينهما ماذا؟ تنافى، أحدهما يقول افعل والآخر يقول لا تفعل. فإذا حمل نصوص التخيير على هذا الوجه اللي هو التاسع كأنه في الحقيقة إلغاء لنصوص التخيير، إلغاء لها ولعدم وجود موضوع لها، لأن هذا مو تخيير شرعي وإنما هو تخيير في نظر العقل بين الأمر مثلا بهذا الأمر والنهي الدال على الكراهة. هذا واضح، ما في مشكلة عندنا، أمر يدلل يعني كأن أمر غير ملزم، غير ملزم وإنما أمر. ولذلك قلت إن هذا الوجه ماذا؟ شبيه بالوجه المتقدم. لكن كما تتذكرون مرت علينا رواية، الرواية شو تقول عن مولانا الرضا عليه السلام؟ يا خلاصة وهي طويلة، بس هذه الرواية كما سنستعرضها قراءة فيها شقان، مطلبان. في الشق الأول في مسوغية للعمل بالتخيير، في الشق الثاني من الرواية، الرواية رغم أنها طويلة ماذا يظهر منها؟ يظهر من هذه الرواية أن الروايات التي ترد عن الأئمة وفيها ترخيص وبالتالي يقول لك أنت في رخصة اعمل. هذه الروايات أين موردها؟ موردها أنه يكون الأمر قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله بالنهي، وهم يعلمون أن ما ورد من نهي عن النبي صلى الله عليه وآله ليس على نحو الإلزام وإنما على نحو الكراهة، فيأتون يقول لك لا بأس أن تخالف هذا النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله. أما إذا كان نهي النبي صلى الله عليه وآله من النواهي الإلزامية فالإمام يقول نعم ما ورد عن جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وهو من النواهي الإلزامية لا يمكننا مخالفته، لا يمكننا أن نخالفه. ليش لا يمكننا؟ لأنه هذا النهي هو نهي عن الله، والنبي ملزم بترك ما نهي عنه، ونحن تبعا لجدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. مر عندنا خلاصة أو مضمون هذا الخبر، وسيأتينا أيضا شيء من التفصيل والبيان، لأن هذه الرواية رواية طويلة وفيها حيثيات متعددة ونكات جميلة، ستأتينا ماذا الكلام عليها بشيء من البيان. ارجعوا إلى التطبيق. نعم، السابع حمل خبر الإرجاء على غير الروايتين المتناقضتين، وحمل أخبار التخيير الدالة على العمل بأي واحد من الروايات المتعارضة. حمل أخبار التخيير على الروايتين المتناقضتين، كذا ذكر ذلك في الحدائق، وقد نقله ماذا؟ بعض شراح الأصول عن بعض الأفاضل. نعم، وكأن مراده بالمتناقضين ما لا يمكن الجمع بينهما عملا، كما لو تضمنت إحدى الروايتين الأمر والأخرى النهي، وإلا فوجود التعارض لا بد من أن يكون بلحاظ التناقض بين الخبرين، ولو بلحاظ المدلول الالتزامي كما عبرنا، لأن مدلول أحد الروايتين يقول خذ بي ودع ذلك الخبر المخالف إلي، وكذلك الخبر المخالف يقول خذ بي أنا ودع ذلك الخبر الأول. فإذا لا بد أن يكون بينهما تناقض بلحاظ مدلوليهما الالتزاميين. طيب، يقول وكأن الوجه في هذا الجمع ما تقدم من موثقة سماعة ابن مهران المتقدم في نصوص التخير والآمر بالإرجاء، بما إذا كان أحدهما يأمر والآخر ينهى. فشلون؟ أي هذا لابد أن ترجئه. فإذا كيف استفدنا أن الإرجاء والتوقف للخبرين المتعارضين؟ لوجود ظهور في الموثقة بأن أحد الخبرين يأمر والآخر ينهى. يقول وقد أشكلنا فيما سبق من الاستدلال بالموثقة على التخيير على أن حمل النصوص التخيير على خصوص ذلك، على خصوص شنو؟ الخبرين اللذين أحدهما يأمر والآخر ينهى. احنا ما عندنا روايات كثيرة من هذا القسم، يعني اللي احداهما يأمر والآخر ينهى، هذا يمكن قسم قليل جدا، يعني جعل روايات التخيير خاصة بين الأمر والنهي فقط وفقط، هذا أمر نادر أو قليل. وهذه الروايات كما قلنا نعم لها شمول، لها سعة أوسع من ذلك. المحمل الثامن، حمل أخبار التخيير على أحاديث المندوبات والمكروهات وأخبار الإرجاء على الأحاديث الواردة شنو؟ في الإلزام، يعني في الوجوب والحرمة على غيرها. أي احتمله من في الوسائل يعني الحر العاملي، واستدل عليه بخبر الميثمي، سيأتينا إن شاء الله خبر الميثمي الآتي، لكن الظاهر أن الخبر المذكور لا يدلل على ما ذهب إليه صاحب الوسائل. نعم قد يستدل على هذا الوجه اللي هو الوجه الثامن باختصاص الخبر الثاني والثالث من الأخبار المستدل بها على التخيير، يعني في المكاتبتين اللتين تقدمتا قد يصلح أن ماذا؟ أن نأخذ المكاتبتين لتكون دليل على حمل أخبار التخيير على المندوبات والمكروهات فقط. لكننا إيش قلنا هناك؟ ماذا قلنا؟ لكن سبق أنهما أجنبيتان عما نحن فيه من التخيير الظاهري، بل المكاتبتان اللي إحداهما تأمر بالصلاة استقرارا على الأرض والأخرى من ناحية التكبير في الانتقال من حالة إلى أخرى، بل هما يتضمنان أو متضمنان للسعة الواقعية التي لا مجال لحمل نصوص التخيير عليها لظهورها في السعة الواقعية بسبب استمال بعضها على أخذ الجهل في موضوعها. عشان أنا ما أدري إيش هالموضوع اللي جات رواية تأمر وأخرى تنهى، يقول لك أنت بالخيار، وآخر على الرد للإمام، وثالث على المرجحات المعلوم أنها واردة للترجيح الظاهري، مضافا إلى ما قلنا في مقبولة عمر بن حنظلة. إيش اللي يقول؟ فإن الاقتحام أي فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. إيش قلنا هناك؟ أي قلنا هذا يقول إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. هذا ما نقدر. قلنا آبن عن التخصيص، آبن عن التخصيص. أي التاسع أيضا حمل نصوص التخيير على ما إذا كان النهي في أحد الخبرين المتعارضين نهي إعافة، فيحمل الإذن في الآخر على الرخصة، ويتخير المكلف في العمل بين هاتين الروايتين المتعارضتين. وأما أخبار التوقف ففي غير مورد وجود نهي كراهتي، نعم وهو أحد الوجوه المذكورة في الحدائق. في الحقيقة هذا الوجه هو ماذا؟ شق من الوجه المتقدم، لأن ذاك يقول شنو؟ ذاك يقول أخبار التخيير في المستحبات. ذا شي يقول؟ يقول يعني في المستحبات والمكروهات. ذا يقول أخبار التخيير فقط وين؟ فيما إذا ورد عندنا ماذا؟ أمر إلزامي ونهي كراهتي، أو أمر غير إلزامي ونهي كراهتي، فيجوز أن تتخير. نعم ولا يخفى أن هذا الوجه يرجع يعني نهاية المطاف فيه إلى إهمال نصوص التخيير وعدم صلاحية نصوص التخيير للعمل. ليش؟ يقول إذ مع إحراز كون النهي نهي كراهتي نهي إعافة لا نحتاج إلى خبر معارض مرخص. إحنا بعد بالتالي يسوغ لنا أن نعمل بهذا المكروه، فضلا عن أن نحتاج لنصوص التخيير الموسعة في العمل بأيهما، ومع الشك فيه أن هذا النهي نهي تخيير ولا نهي إعافة أم لا، لا نحرز موضوع نصوص التخيير لنعمل بها. ليش؟ لأن نصوص التخيير خاصة بنهي الإعافة، إحنا نشك أن هذا النهي نهي إعافة أو لا، فما نقدر. بل حيث كان ظاهر النهي الإلزام كان الظاهر عدم تحقق موضوع نصوص التخيير، يعني كأن ما لها موضوع انتفى. مضافا إلى ما قلناه، لو حملنا نعم نصوص التخيير على النهي الكراهتي، يعني اللي في موردها نهي كراهتي، شو يصير؟ يكون التخيير حينئذ تخيير عقلي واقعي بين المؤديين، بين المؤديين، لا تخييرا شرعيا ظاهريا بين الحجتين. وقد سبق أن النصوص شو تدلل عليه؟ مو تدلل على التخيير العقلي، تدلل على التخيير الشرعي، وأن المكلف بالخيار في العمل بأي واحدة من الروايتين المتعارضتين. وللكلام تتم ستأتينا إن شاء الله في إيراد بعض النكات والحيثيات المتعلقة بهذا الوجه والرواية المستدل بها عليه. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.